بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، وهو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء الثاني بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع معركة بدر الكبرى هذا، وقد وصلنا إلى هذا العنوان الذي عنون به المصنف لهذه الفقرة، مقر القيادة. مقر القيادة، فبعد أن أشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام بمكان نزول الجيش عند آخر ماء، ثم نغور ما خلفنا من أبار فنشرب ولا يشربون، وأمر النبي جيش الإسلام بالتحرك ليعسكر في المكان الذي ارتآه الخبير العسكري الحباب ابن المنذر رضي الله عنه أرضاه. الآن وصلنا إلى هذا العنوان ومقر القيادة. يقول المصنف: وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، أي بئر الماء من بدر، اقترح سعد ابن معاذ رضي الله عنه أرضاه، سعد ابن معاذ زعيم الأنصار الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش الرحمن. فترة إسلام سعد 6 سنين فقط، فيا ترى ما الذي صنعه هذا الصحابي لينال هذه المنزلة؟ 6 سنين فقط، تخيل. إنه القلب الذي يحمله، القلب العامر بالإيمان، القلب الذي لا هم له إلا نصرة دين الله، القلب الذي لا هم له إلا متابعة رسول الله، القلب الذي لا هم له إلا خدمة المسلمين، القلب الذي لا هم له إلا العمل الصالح والبر والجود والكرم. لذلك استحق رضي الله عنه وأرضاه أن يهتز عرش الرحمن فرحا لقدومه رضي الله عنه أرضاه. فاهتزاز العرش علامة فرح باستقبال هذا الوافد من صحابة رسول الله، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. اهتز عرش الرحمن لموت سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه، فتجد لسعد في كل موقف منزلة وقدر وعمل. يوم بدر يظهر سعد يقول مقترحا على رسول الله عليه الصلاة والتسليم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته، يعني يشير على النبي عليه الصلاة والتسليم أن يكون هناك مقر للقيادة، يقوم جيش الإسلام ببناء مكان كمقر للقيادة للنبي عليه الصلاة والتسليم استعدادا للطوارئ، لأن المعركة أحداثها متلاحقة، وإذا بدأ القتال وحمي الوطيس ربما يحدث ما ليس بالحسبان، فانظر إلى خوفي على رسول الله وخوفي على جيش الإسلام أن يكون قائد المعركة في أمن وأمان حتى يتمكن من إدارة المعركة. قال استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، وهكذا يكون المسلم يعمل بهذا القانون، قانون السببية الذي ينبغي أن يحترم. فالأسباب كما ذكرنا مرارا العمل بها طاعة، لأن المسلم مأمور أن يأخذ بالسبب، والتقصير فيها معصية، والاعتقاد فيها شرك، الاعتقاد فيها شرك، فلا يعتقد المرء أن السبب يعطي أو يمنع أبدا، فالمعطي المانع هو الله رب العالمين، لكنني مأمور كمسلم أن آخذ بالسبب، يبقى أنا آخذ بالسبب، وفي أخذي بالسبب تنفيذ لأمر الله، وفيه ثواب يثاب عليه المرء لأنه أدى ما يجب عليه من واجبات، لقوله تعالى فامشوا في مناكبها، ولقوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة، فهذه كلها أسباب لابد أن يأخذ بها المسلم ثم يترك النتائج على الله عز وجل، فالذي يعطي ويمنع هو الله، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث البخاري من رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، وفي رواية والله يعطي، أنا قاسم أي أقسم ما أمرني الله به، لكن من يعطي؟ الله رب العالمين. وهكذا ينبغي أن يعتقد المسلم، خذ بالسبب واعتقد أن المعطي المانع هو الله، وإياك أن تعتقد في السبب، لأن السبب قد يتوافر وقد يقوم به المرء ولكن لا يحقق نتيجة لعارض من العوارض ولمانع من الموانع، كما ذكرت لكم مثالا غيث السماء سبب للإنبات وإحياء الأرض، ينزل الغيث ولا تنبت الأرض مع وجود الغيث، واضح؟ لماذا؟ هناك مانع، والمانع يرفع بأمر من يعطي ويمنع وهو الله رب العالمين، فقد ينزل المطر ويخرج النبات ولكن لا تجني منه ثمرة لوجود آفة تأكل النبات كل النبات، هذا مانع، يقول لك الحمد لله العام هذا الموسم هذا الزرع ما شاء الله طيب والغيث وتمام تمام، فجأة يقول لك الزرعة ما جنيش منها ثمرة، ليه؟ أصيبت بآفة، صوصة أكلت الثمرة أو جراد وهو من جند الله طاف على الأرض فأكلها، أو يشب حريق فيأكل الثمرة، أو دي كلها الإيه؟ الموانع. ولذلك وأنت تأخذ بالسبب أحسن التوكل على الله أن يحقق لك النتيجة فيزيل عنك المانع ويزيل عنك العقبة التي تمنع إعمال السبب. إذن لابد أن تعي هذا كمسلم، يبقى أنا أخذ بالسبب ولكن لا أعتقد إلا في الله عز وجل سبحانه. فكذلك المسلم حتى في المعارك يقدر الهزيمة قبل النصر، إن حدث وكانت الغلبة لغيرنا كيف نتصرف؟ ماذا نصنع؟ واضح؟ وأنت كذلك في شأنك كله لابد وأنت تأخذ بالأسباب أن تقوم بإعمال حسابك على الهزيمة قبل النصر، على عدم التوفيق قبل التوفيق، حتى إذا جاءك العطاء لا تغتر، وإذا منعت لا تقنط، وتعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، فعند العطاء شكر وعند المنع صبر، هكذا المسلم. حيث قال رضي الله عنه وارضاه: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ هنا شوف الأدب في العرض، إنه يخاطب النبي، ولا يجوز لأحد يخاطب النبي أن يقول نفعل لك كذا. ألا نفعل؟ سؤال فيه أدب واستفسار. لماذا؟ لأن القرآن علمهم وأدبهم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اوعى تقدم رأيا على رأي من رسول الله، اوعى، انتظر حتى يرى ونفذ ما يرى، لأنه لا يرى إلا بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك يعلمنا سعد هذا الأدب: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه؟ العريش يعني مقر القيادة، ممكن يكون خيمة من جلد أو من شعر أو من خوص أو من نخيل، على حسب ما يفعله العرب، المهم يكون لك مقر للقيادة. ونعد عندك ركائبك، عندك الدابة موجودة، كل حاجة جاهزة، الأسباب، ثم نلقى عدونا، نبدأ احنا نقاتل. فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، حدث النصر هذا ما نرجو وهذا ما نحبه. ودي برضو إشارة أمنية هامة، أن المؤمن دائما أبدا يحب عزة دينه ونصرة إسلامه، المسلم دائما أبدا يحب الخير للغير، واضح؟ وإن كانت الأخرى، شوف الأدب، ما قالش الهزيمة، الأخرى عكس النصر إيه، لكن يعلمنا حتى اختيار الكلمة. إخوة السلف الصالح كان لهم منهج عجيب، لأن الأصل في الإسلام إيه؟ بشرة ولا تنفرة، يسرة ولا تعسرة. إن حتى في الأخبار لما تيجي تنقل خبر خبرا، حتى وإن كان الخبر فيه نوع سوء بالنسبة لمن يتلقاه، لابد أن تحسن عرضه، واضح؟ يعني مثلا كثيرون يجي له مثلا خبر موت فلان، وهو مطالب أن يبلغ ولده بأن أباه قد مات، فتيجي البعض كده عنده غشم، يروح خابط الولد الخبر مرة واحدة، الولد يموت، يقول لك انا هعمل ايه ده الخبر؟ تعمل ايه؟ انت غبي ما تنقلش اخبار، الغبي لا ينقل خبرا. ذلك قال: اذا استشرت او اذا ارسلت فارسل لبيبا ولا تصيه. الاخبار اللي مثل لا مش اي حد ينقلها. لماذا؟ لان لابد في نقل الاخبار من حكمه. فايه الحكمه في نقل خبر الموت مثلا؟ الاول تهيئ الولد على الصبر على قضاء الله وقدره، وليس لنا من شأن من أمرنا شيء، والأمر بيد الله، والموت علينا حق، كما فعلت من؟ أم سليم رضي الله عنها أرضاه، عشان تعلمنا الأدب ده في نقل الأخبار. أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه له ولد وكان مريضا، ثم جاءه سفر للعمل، سافر وترك ولده في المرض، في غيابه مات ولده، اتغسل واتكفن وصلوا عليه ودفنوا. في اليوم اللي اتدفن فيه عاد أبو طلحة من سفره، يوم موت الولد، ماذا تصنع الزوجة؟ جاي من سفر تقول له ابنك مات ولسه جاي من السفر حتى مرتاحش كما يفعل كثير من نقلة الأخبار؟ أبدا، بل هيأت نفسها وتزينت لزوج كان في سفر وعاد، وهكذا تكون المرأة المؤمنة. وبعدين وأعدت طعامه وأحسنت استقباله وأكل وشرب وصر بزوجته، بل وقام ليقضي منها حاجته بعد أن سألها كيف حال الولد؟ قالت هو أسكن مما كان. الله أكبر، شوف العربي يا إخوة وجمال اللغة. أسكن من السكن، من الراحة، ولا شك أن ما عند الله خير مما عندنا. هو أسكن مما كان، كلمة حمالة الأب يفهمها أنه كويس وزي العسل ومرتاح وحلو قوي، وهي تقصد استراحة من عناء الدنيا ومن تعبها إلى جوار الرب جل جلاله الذي هو أرحم بعبده من الأم بولدها. قضى حاجته. طب الآن نود أن نخبره بعد أن قضى حاجته من زوجته وقضى ليلة طيبة. قالت أم سليم رضي الله عنها أرضاه، وخلي بالك أن الأم بتكون أكثر فجيعة في ولدها من الأب. من التي تصنع؟ هي الأم. لكنه الإيمان يا إخوة، الإيمان الذي إذا باشر القلب جعل المستحيل ممكنا والصعب سهلا، هذا هو الإيمان. قالت أبا طلحة لو أن قوما أعاروا قوما عاريتهم ثم سألوهم عاريتهم، يعني جماعة كده وضعوا أمانة عند جيرانهم، مثلا كوب الماء هذا أمانة عندكم، الآن بنطلب كوب الماء بتاعنا، أعطونا الكوب، يمنعوهم ولا يقدموا الأمانة؟ قال ما كان لهم أن يمنعوهم عاريتهم، لابد أن يؤدوا العارية. ده اللي بنقول لك التهيئة، هو التهيئة. قالت إذن احتسب ولدك عند ربك فإنه عارية الله عندنا وقد استرد الله عاريته. الله أكبر، الله أكبر. شوف جمال العرض وجمال اختيار الكلمة. أبو طلحة غضب، ما غضب من موت ولدي، خلاص ده راجل مؤمن وخلاص هو تهيأ إيمانيا، خلاص مش محتاج، لكنه غضب لفعلها أنها تزينت وقضى حاجته منها في يوم مات فيه الولد. قال لأشكونك إلى رسول الله، أنا أشكيك للنبي. طبعا أم سليم هي خالة النبي من الرضاع رضي الله عنه وأرضاه، وليها منزلة عالية أوي عند النبي، لدرجة النبي كان لا ينام إلا في فراشها عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقدمت فلذة كبدها أنس ليكون خادما له عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب أشكيك للنبي. ذهب إلى النبي وعرض أبو طلحة الأمر على رسول الله. ماذا قال النبي؟ قال أعرستما في ليلتكما هذه، يعني أنت قضيت من حاجتك؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. الله أكبر. قال الراوي فرأينا لأبي طلحة بعدها منه ومن أحفاده 9 من الأبناء وكلهم يحمل القرآن الكريم عن ظهر قلب بدعوة النبي الأمين وبصبر أم سليم رضي الله عنه. شوف عرض الخبر، مش تيجي يا شيخ قد وروح خابط الشيخ خبر ينكد عليه، أقول له كنت إلا بالله يا دي انت اصبر، اصبر كده وهيئ ومهد وكذا وكذا وكذا، تروح لزميل وتروح خبطه الخبر وانت ما شاء الله ايه راجل صادق. يا ابني مش كده، ليس هكذا تنقل الأخبار يا ولدي، يا ولدي مثلك لا ينقل خبرا، اسكت. لازم يكون في بشارة حتى في الخبر الذي يحمل في طيته السوء للمنقول له، تنقله له بحيث يستقبله برضا مش بقبضة نفس. وهكذا إذا لازم نتعلم كده التمهيد للأمر قبل أن نفاجئ به من نخبره. قال وإن كانت الأخت، ما قالش الهزيمة، هي معلومة، فدايما نحسن اختيار الكلمة يا إخوة. ما تيجي تختار كلمة كما قال القرآن الكريم، وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى في الجدال مع الكافرين ومع المنافقين ومع المحاربين ومع المعاندين، لما تيجي تجادلهم لإحقاق الحق لو عندك كلمتان الأولى حسنة والثانية أحسن منها، تاخد أنت إيه؟ الأحسن منها، الأحسن منها. وده ضابط يعلمنا عفة الألسن يا إخوة. مشكلتنا وقفتنا حقيقة إلا من رحم رب وعصم اللسان، اللسان صعب قوي، فلا بد أن الإنسان يجتهد على اللسان ده حيث ينتقي كلماته وعباراته قبل ما تتكلم. اوزن الكلمة بميزان الشرع، اعرضها على الكتاب واعرضها على السنة، هكذا يكون المسلم يحسن اختيار الكلمة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة طيبة يا إخوة صدقة، أثرها يبقى ويستمر. طب الأخرى، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة لا استقرار لها أبدا، لأنها تفرق وتنفر وفيها إساءة، بخلاف الكلمة الطيبة تؤلف وتجمع وترقق قلوبا وتؤلف أفئدة. فالمسلم يحسن اختيار الكلمة، يحسن اختيار الكلمة. ويمكن احنا عرجنا على هذا الباب كثيرا، وذكرنا لكم كده مواقف من سلف الأمة في هذا الباب، وهذا الباب حقيقة يحتاج إلى تذكير مستمر. يعني هذا الباب خاصة يحتاج إلى التذكير الدائم المستمر لما وصلنا إليه حقيقة. يمكن السلف الصالح كان يكفيهم الإشارة، لكننا في واقع مر يحتاج إلى مزيد تذكير. ذكرت لكم مثلا من هديهم رضي الله عنهم ورحمهم الله كيف يحسنون اختيار الكلمة. فمثلا هذا الذي جلس يوما في مجلس هارون الرشيد رضي الله عنه أرضاه، وبيد هارون خيزرانة عصا، وكانت أم هارون تسمى الخيزران رحمها الله، والخيزران جمع خيزرانة. فهارون يعلم الأمة عفة المنطق، ويبين للأمة البطانة التي تكون حول الخليفة من أهل العلم والفضل. فسأل أحدهم قال ما جمع هذه، هو رجل من أهل اللغة المسؤول يعني، طبعا جمعها خيزران، يبقى بيعرض بأم الأمير بأم الخليفة. فقال ونعم ما قال، قال جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. يا على الجمال يا إخوة، وعلى الأدب وعلى الفقه وعلى الجمال في النطق. فصر هارون لإجابته. مثل هذا كنز من الكنوز يا إخوة، اللي هو يكون عف اللسان ده، وقبل أن يتكلم يفكر قبل أن يتكلم. وآخر سأله أحد الأمراء عن جمع كلمة سواك أو مسواك لغة، طبعا جمعها مساويك، ولو أخذنا مساويك في مجلس أمير يعني جمع إيه؟ شيء سيء، كلك اجتمعت فيك المساوي، لك مساويك يا أمير المؤمنين. زي ما أنا بقول لك دايما كده، انتبه على كلماتك. مثلا أقول لك خذ، تقول لي لا بارك الله فيك. ليه كده؟ ليه بتنفي البركة؟ ليه؟ قل لا وبارك الله فيك، مش لا بارك الله فيك هداك الله. طبعا احنا انت لا تقصد، لكن ضبط اللفظ فقط، خلاص نضبط اللفظ حتى لا يتوهم. وهذا ما فعله الإمام الشافعي عندما مرض وعاده أخ له، فقال له قوى الله ما ضعفك يا أمير المؤمنين، فابتسم وقال عفوا يا يا إمام، نتكلم عن الأمراء وهم فعلا دول الأمراء حقا يعني العلماء. قال: قوى الله ضعفك يا إمام. فابتسم الشيخ وقال: لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال: والله ما قصدت هذا. قال: أعلم، أعلم أنك ما قصدت هذا، أعلم أنك ما قصدت إلا الخير وإن سببتني. شوف حتى حسن الظن. ولكن دايما من هدي العلماء تصويب مثل هذه الألفاظ المهمة، اللفظ مهم وإن أنت تضبطه واضح، ولكن أنا أعلم أنك ما قصدت إلا الخير، لكن أريد لك الكمال حتى في اللفظ فأنصح لك. وده كان هدي النبوة، النبي كان يغير حتى الأسماء القبيحة، واضح. ومن المعلوم أن العرب كانوا يسمون أبنائهم لأعدائهم، فلذلك تجد مثلا في أسمائهم صخر ومصعب، وتجد في أسمائهم حرب، وتجد جحش، نعم، وحمار. ودي على فكرة الدرس بقول الإخوة مثل هذه الأسماء كانت عند القوم وفي بيئتهم أسماء تكريم وتشريف مش إهانة، عشان لا تتعجب لما تسمع كده زينب بنت جحش، ودي ابنة عمة رسول الله، فكانت تلك الألفاظ فيها فخر عندهم لأنها رمز القوة، واضح. لما يكون إنسان صبور وجلد حمار، فكانت لقب فخر بالنسبة له، يعني عنده إيه؟ قوة الصبر والتحمل. إنما أصبحت في أزمنتنا إيش؟ كلمات يعني قليلة القيم أو تدل على القبح، فلا يستحب أن يسمى بها الإنسان، لكن في بيئتهم عشان لا تتعجب. يقول لك أحد الصحابة كان يلقب بحمار، نعم صحابي جليل، وكان يضحك رسول الله، يعني هو ده اللي كان المسؤول عن إدخال الفرح على النبي. الصحابة كلهم هكذا، لكن ده كان لهم ميزة خاصة، ده بتاع الدعابة والمرح ده، ولما يدخل لازم يضحك النبي عليه الصلاة. ففي يوم من الأيام حمار اشترى شاة من السوق وقال لصاحب الشاة: اذهب إلى رسول الله خذ منه ثمنها، وكأنه يشتريها إيه؟ فإني أخذتها لرسول الله، يعني خلاص النبي هو اللي بعتنا اشتريها، فروح خذ الثمن. بالفعل ماشي، وحمار سبق وأخذ الشاة وقدمها هدية لرسول الله. النبي يقبل الهدية، جزاك الله خير، خد الشاة بيقبل بقى الهدية. أوه، لازم المسلم يقبل الهدية. تهادوا تحابوا، هذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لسه النبي ياخد الشاة والبيع جه، فعلا الشاة عند النبي: يا رسول الله أعطيني ثمنها. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، عارف دي حركة مين؟ أنت، مفيش بغيرك. وضحك النبي، أهو حمار هذا رضي الله عنه وارضاه هو الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي فيجلده رضي الله عنه وارضاه، ابتلي بداء الخمر فيشرب ويرفع أمر للنبي فيأمر إيش؟ بجلده. وكان يجلده بجريدة النخل وأحيانا بطرف ثوبه عليه الصلاة وأزكى التسليم بالإزار يعني. ثم يؤتى به مرة ثانية ومرة ثالثة. في مرة من المرات أحد الصحابة لعنه أو سبه، قال: بئس العبد هذا، لطالما يؤتى به في الخمر. فقال النبي: لا تسبوه، فإني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. الله أكبر، لا تلعنوه. تلعنوا ليه يا عم الشيخ؟ مش النبي والقائل لعن الله شارب الخمر؟ نعم، هذا وعيد، لكن ليس معناه أن يغفل لك أن تلعن كل أحد يشرب الخمر. فما أدراك، لعل هناك مانع من اللعن كما قال النبي هنا في هذا الصحابي، قال: لا تلعنوه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. بدلا من لعنه ذكره بالله، بدلا من لعنه ناصحه، بدلا من لعنه خذ بيده إلى الله عز وجل. ده واجبك كمسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالشاهد هنا اختيار الكلمة الطيبة. فالنبي كان يغير الأسماء القبيحة. يأتيه فلان، كما ذكرت لكم العربة بتسمي الأبناء له لأعداء الأعداء، أسماء قوية فيها، ويسمون البنات لهم، تجد أسماء البنات جميلة أو رقيقة أو. طبعا الحمد لله في زماننا بقت الآيات معكوسة، يعني عند كثير من الناس تجد مثلا مسمي بنته اسم يخوف، ما تعرفش تنطقه، ماشي كده، ابنه بقى سوسو، صح؟ طب ده لما يحج ده يقول الحج سوسو، ولا لو طلع شيخ زي حالاتي كده يقولوا يا شيخ سوسو، يا راجل عيب عليك، وميزو ميزو، يا راجل عيب، ايه ميزو دي يا راجل؟ وأصبحت أسماء البنات حاجة صعبة قوي. لا، هم العرب يقول لك أم كلثوم، هند، زينب، عائشة، أسماء، خديجة، سلمى. ها، كان في سلمى من الصحابيات، كانت تحت أبي رافع خادم النبي، ماشي كده، والبعض كان يسميها سلمى بالضم، واضح؟ فكان هذا هدي العرب ومنهجهم. فالنبي كان له بقى منهج في الأسماء، الأسماء القبيحة يغيرها. ليه؟ لازم نختار الكلمة الطيبة والاسم الطيب، الاسم الحسن. عبد الرحمن بن عوف الصحابي اللي كان اسمه قبل الإسلام عبد عمرو، اسمه إيش؟ عبد عمرو. كانوا العرب مشهورين بكده في الجاهلية، يسمون أبنائهم بالتعبد للأشخاص أو الآلهة التي تعبد من دون الله. فكان عبد الرحمن يسمى عبد عمرو. طبعا عبد الرحمن بن عوف في ميزان حسنات أبي بكر الصديق، لأن إسلامه كان على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما أسلم الصديق رحلوا على طول، المقربين بقى أصحابه لازم يأخذ بإيديهم، فعرض عليه الإسلام ورغبه وبين له فأسلم، قال هيا بنا إلى رسول الله. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي سأله ما اسمك؟ قال عبد عمرو. قال بل أنت عبد الرحمن، بل أنت عبد الرحمن، فيش حاجة اسمها عبد عمرو، العبودية لا تكون إلا لله الواحد. فصر بهذا الاسم سرورا بالغا، قال نعم أنا عبد الرحمن. وهكذا يأتيه الآتٍ باسم معين، فالنبي يغير هذا الاسم للأحسن والأكمل والأفضل. وذلك سعيد بن جبير بن حزن بيقص قصة أبيه، جده عفوا، وجده كان يسمى حزن، وحزن في اللغة بمعنى الحزن والهم والغم، وقد تأتي بمعنى الشدة، الحزون من الشدة والغلظة. فدخل على النبي قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما أسمانيه أبي وأمي. هكذا العرب برضو كان فيهم بعضهم فيهم إيه؟ غلظة الأعراب والبدو كده. النبي عايز يغير اسمه للأحسن، بدل صعب يخليك إيه؟ سهل، بدل حزن، ما حزن هي صعب أو في شدة. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول حفيد بقى فما زالت الحزون فينا، كلنا بقينا فينا الصعوبة دي بسبب انه رفض ايه؟ يغير الاسم. فكل ما يتولد له مولود يطلع برضو ايه؟ صعب، في حزونة كده. ففي ناس كده سبحان الله. وذلك قال العلماء الانسان له نصيب من اسمه، دايما تجد كل انسان له نصيب من الاسم، واضح؟ تجد واحد مثلا اسمه جميل تجد فيه جمال، وهكذا واحد اسمه ملغبط تجد صاحبه برضو ملغبط كده، حالته مش تمام، مش تمام. فكان السلف الصالح يحسنون اختيار الكلمة تأسيا بالمنهج، تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا يسأل من أمير المؤمنين ما جمع مسواك؟ فقال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ضد محاسنك. طب ضد المحاسن إيه؟ مساوئ. وصلت؟ فأجاب له كلمة جميلة قوي تدل على الأدب والفهم ومعرفة قدر الناس. ده بيخاطب أمير الأمة، لابد أن يخاطبه بأدب. فقال ضده يعني عكس محاسنك يا أمير. طبعا سر بهذه الإجابة الجميلة. وعشان كده أقول لك دايما عليك أن تحسن اختيار الكلمة، يعني مما قرأته في هذا الباب. وعليكم السلام. قصة الملك الذي رأى فيما يرى النائم أن جميع أسنانه سقطت. أمن الملك فزع، رؤيا شافها أن كل الأسنان بتاعته إيه؟ وقعت. فقام فزع فجمع المقربين والبطانة عشان يسألهم عن تأويل هذه الرؤية. جاء له واحد قال يا أمير المؤمنين كل أهلك يموتون قبلك. قال اسجنوه. دي برضو خبر في تأويل رؤية، اسجنوا هذا. طيب واحد آخر ما يعرفش ايه القصة حكاله، قال نفس إجابة صاحبنا كل أقاربك يموتون اسجنوه. الملك حيران قوي، الحكاية دي مش حد عايز يقولها. فجاءه أحد الحكماء فعرض عليه الرؤية فقال أبشر يا أمير المؤمنين إن الرؤية دليل طول عمر، فسوف يطول عمرك يا أمير المؤمنين. قال نعم التأويل ما ذكرت، وأمر له بجائزة يعني مال. هو ما قالش حاجة غير اللي قالوها اللي قبلي، صح؟ قالوا له إيه؟ قرايبك كلهم هيموتوا قبلك، يعني عمرك إيه؟ التاني بقى، لكن شوف جمال الكلمة، شوف البشارة، قال سيطول عمرك يا أمير المؤمنين. نعم التأويل تأويلك أنت. هذا هو الأدب يا إخوة في عرض الكلمة. ما يكون عندك كلمة وكلمة، كلمة تبعد وكلمة تقرب، خد أنت اللي تقرب. كلمة حلوة وكلمة أحلى، خد أنت الأحلى. واحد عليها معلقة سكر واحدة، والتاني عليها خمس معالق سكر، خد اللي عليها خمس معالق سكر. عشان دي متحلية قوي، ها؟ ما تاخدش معلقة واحدة لأنك مسلم. ماشي كده؟ وما تبداش لواحد عنده مرض السكر. ممكن من كتر الحلاوة يتعب. قال وإن كانت الأخرى يعني الهزيمة جلست على ركائبك فلحقت بمن ورانا من قومنا. في جماعة في المدينة ما جوش معنا، لأن الخروج ما كانش لقتال، ده الخروج كان تخييرا من أجل العير، والآن القتال أصبح أمرا مفروضا. طب لو إحنا تهزمنا عندك الدابة تروح راجع على المدينة تجمع قومنا حتى يعودوا لمواصلة القتال. قال فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم. يا على حسن الظن بإخوانك، ما يشبه فرصة الآن معركة وكتير مننا سابوك وقاعدين في المدينة ما جوش معانا. شفت بقى مين بقى اللي واقف جنبك يا رسول الله دلوقتي في الشدة؟ مين؟ ها ها شفت احنا؟ ها شفت التانيين؟ المسلم مش كده يا إخوة. والله يا إخوة الكلام ده يدرس، الكلام ده يدرس. بهذه الأخلاق مكن الله لهم. اسمع يقول ما نحن بأشد لك حبا منهم. يا يعني هم يحبونك كحبنا لك وإن لم يأتوا معنا. ودي تعلمنا الأدب يا إخوة. مش معنى أن أنا أصبحت مقرب من رياض مثلا وعلاء بعد عنه شوية، شفت يا عم الحاج كان جنبك قبل كده دلوقتي راح فين؟ عشان تزكي نفسك انت، ها؟ دي مشكلة. المسلم مش كده، بالعكس التمس لأخيك الآخر عذر. ما تدري ظروفه، ما تدري حاله، ما تدري المانع الذي ألم به، أنت لا تدري، فأحسن الظن بإخوانك. قال ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. يعني إخواننا في المدينة الذين لم يأتوا معنا لو علموا أنها حرب ما تركوك وما تخلفوا. الله أكبر. علمتم لماذا اهتز عرش الرحمن عند موت سعد؟ بهذه الأخلاق. ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، هيكونوا منعة وينصرك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. الله أكبر، هنيئا لك يا سعد. وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع، يعني مكان مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة، كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة من؟ صاحبنا سعد ابن معاذ. الله أكبر. فرقة للحراسة، لحراسة النبي عليه الصلاة والسلام. فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. فانظروا إلى الحب، كيف أحبوا نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكنا بنتكلم مع الإخوة في الأيام الماضية عن هذا الباب الهام، لماذا أحب الصحابة نبيهم؟ هذا الحب. لما تقرأ أي موقف من مواقف القوم ترى عجبا، حب عجيب يا إخوة. أحب نبيهم أفضل من حبهم للنفس التي بين الجنبين، أحبوه أفضل من حب الزوجة والولد والنفس اللي بين الجنبين. لماذا؟ بسبب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان من تواضعه يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينه، كان من تواضعه يجالس الفقراء والضعفاء كبلال الحبشي، ومن هو؟ إنه رسول الله، سيد الخلق وخليل الحق، من أعظم قبائل العرب نسبا وشرفا ومنزلة، ويجلس مع بلال على الأرض ويأكل مع بلال في صحن واحد ومع صهيب في صحن واحد. شوف الآن عظماء الدنيا مثلا كيف يتعاملون مع من حوله بكبر وغرور وصلف وإبعاد وطرد وسب ولعن، كأنهم عبيد عندهم. شوف لما يكون عند أحد الأثرياء خادم يخدمه كيف يتعامل معه، كيف يذله. وهذا رسول الله، بالله عليك ألا يحب؟ طب كيف يحب بلال نبيه عندما يرى منه هذا؟ يجبر خاطره ويحتضنه ويؤلف قلبه. بل عندما أساء أبو ذر لبلال بكلمة عنفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. أبو ذر كان زعيم قومه، سيد من السادة، وبلال عبد حبش. فقال له كلمة كما جاءت في بعض الروايات: يا ابن السوداء. كلمة في لحظة غضب، غضب النبي وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. دي مش من أمر الإسلام خالص. إخوانكم خوالكم أطعموهم مما طعمتم واكسوهم مما اكتسيتم، ولا تحمليهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم. لذلك أبو ذر الغفاري كان يحفظ هذه المكانة لبلال، وطبق هذا مع خدمه، فكان لا يأكل حتى يأكل معه، وإن جاء بقميص له جاء لخادمه بمثل القميص، يروح يشتري لنفسه قميص يشتري منه كم؟ اثنين، واحد له واحد لخادمه. لذلك لما رؤي يمشي في الطريق مع خادمه بنفس اللبس تعجب الناس فأخبرهم بما حدث منه فعنفه النبي. بهذه الأخلاق وصل النبي إلى قلوب أصحابه فأحبوه حبا، يعني تعجز الأقلام عن وصفه والكلمات عن بيانه. لذلك حتى أحد المشركين لما أراد أن يبين لقومه منزلة النبي بين أصحابه قال لهم: لقد زرت الملوك من أكاسرة وقياصرة ورأيت أصحابهم، فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. أبدا، مش ممكن تجد ثل أحبت نبيها كما أحب الصحابة النبي محمد أبدا، ولا قائدها ولا عظيمها. النبي يا إخوة يردف خلفه أسامة بن زيد وهو عبد، يركب خلف منه على الدب، تواضع عجيب. يردف خلفه معاذ بن جبل على الحمار، تواضع عجيب. يردف خلفه عبد الله بن عباس، تواضع عجيب. تأتي الجارية تأخذ بيد النبي وهو رسول الله فيمشي معها في طرقات المدينة حتى يقضي لها حاجتها. النبي هذا هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يصافحه أحد فلا ينزع النبي يده من يده حتى يكون من صافحه هو من ينزع أولا. إيه ده؟ ده في ناس مش ممكن تعرف تسلم عليهم بإيديك ولا تقدر تشاور لهم، تشاور لهم تتغربل مع السلام، حتى الإشارة ممنوعة، بل ولا تقف في طريق يمشون فيه. يا رب سلم. إيه ده؟ ده هو النبي هو الجارية بتاخده من إيديه كده ويمشي معاه ليقضي حاجته في طرقات المدينة، يداعب الأطفال ويقبلهم ويمشي في حوائج المسلمين. لذلك أحبه أصحابه. فتعلموا هذا من نبيكم، تعلموا كيف تجبرون خواطر الناس وكيف ترفعون من قدر الناس، لأن في هذا توثيق للروابط الإيمانية، توثيق للروابط الإيمانية. احذر أن تقول لأخيك كلمة فيها انتقاص. النبي أزال كل الفوارق يا إخوة إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا أصفر على أحمر إلا بالتقوى. تقوى يا إخوة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ودي عند من؟ عند الله، لأن التقوى ليعلمها إلا من؟ إلا الله. لا أنا أعلمها ولا أنت تعلمها، حتى أنا لا أعلمها من نفسي. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدري ثلاثة، يبقى عند الله عز وجل. منزلتك عند الله عز وجل، يبقى بين العباد كلكم لآدم. فاحذر الكبر على إخوانك أو التعالي أو الترفع. ولذلك لما جلس بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه في مجلس يتباهى أصحابه ويفتخرون بأنسابهم، ومعلوم أن الفخر بالأنساب من صفات الجاهلية وليست من صفات المسلمين، فكل يقول أنا فلان ابن فلان، وهذا يقول عمي فلان، وهذا يقول خالي فلان. وجاه الدور على بلال، بلال عبد حبشي، هيقول لهم إيه ده؟ يا ترى ما حسبك؟ ما ناسبك؟ من أنت؟ قال لهم: ونعم ما قال، أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة، أنا ابن آدم عليه السلام. هل هناك نسب خير من نسبي؟ هو ده النسب يا إخوة، كلكم لآدم. أنا ابن الرجل الذي خلقه الله بيده، أنا ابن الرجل الذي نفخ الله فيه من روحه، أنا ابن الرجل الذي علمه الله أسماء كل شيء، أنا ابن الرجل الذي أسجد الله له الملائكة ونسبي له نسب منهج. فالتكريم بالمنهج مش بالنسب أبدا. متى أكون ابن آدم؟ عندما أكون على منهج آدم. وذلك نوح عندما ترك ولده منهجه، ولده النسبي، وقال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، بماذا أجابه الله؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن عندما أقول أنا ابن آدم، أي أنا ابن آدم نسبا ومنهاجا، لأن المنهج إذا انقطع انقطع النسب. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. المنهج هو اللي يصل النسب، ما في منهج انقطع النسب، ما في نسب. ولذلك في حديث البخاري في آخره ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وفي القرآن فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما في أنساب في الآخر، في عمل، في تقوى. مدام الأمر كذلك فلا بد أن نحسن معاملة الناس. وعليكم السلام. هكذا كان رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم يأكل أكلة العبد، يمشي مشية العبد، يجلس جلسة العبد صلى الله عليه وسلم. لما الأعرابي يدخل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأراد أن يدقق النظر في وجه النبي، لأن الصحابة من حيائهم كان لا يجرؤ أحدهم على رفع بصري في وجه النبي هيبة من رسول الله وتعظيما له، فالأعرابي أراد يوما أن يدقق النظر في وجه النبي وفي جماله، فلما رأى جمال نبيه ارتعدت فرائصه، خاف. إيه الجمال العجيب ده؟ الله منحه الكمال في الجمال. فلما رأى جمال النبي ارتعد. فماذا قال له النبي؟ ما قالوش تستاهل، إيه اللي يخليك تنظر لجمالي؟ ها وانت بقى لو انت شفت لازم يعني شفت، مش بقول لك ما فيش لا، شوف جمال النبوة يا إخوة وتواضع النبي. أمسك بيدي وقال يا أعرابي هون على نفسك، اهدأ، فأنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. يا الله، هذا هو رسول الله، هذا هو الذي قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة يا إخوة، رحمة. فكيف نصل لقلوب الناس؟ والله لن تصل إلا بالمنهج، إلا بالمنهج، إلا بحسن الاتباع للنبي، أن تسير على غرزه وعلى هديه. يا إخوة يا مناس يتكلمون بقال الله وقال رسوله وهم أبعد الناس عن رسول الله معاملة، وأبعد الناس عن رسول الله خلقا. فالمسلم إن قال عامل بما يقول، لازم يرى الناس في أقوالك في أعمالك أقوالك، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله تعالى نعى على أهل الكتاب هذا الباب، قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبقى الذي لا يعمل بما يعلم لا عقل له، لا عقل له. فبهذه الخصيصة أحب الصحابة نبيهم. بل العجيب يا إخوة حتى في معاملته لمن يسيء، حديث أنس وجابر في الصحيح، يأتي رجل فيجبذ النبي جبذة من ثوبه حتى أثر في عنقه، كاد أن يخنقه بالثوب، يقول أنس حتى احمر وجه النبي من شدة الجبذة، وهو يقول اعطيني يا محمد من مال الله الذي عندك، جاي يأخذ صدقة. أهو الله يغفصه الأدب ده. يقول أنس فابتسم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأمر له بعطاء أعطوه ما يريد. الله أكبر، ما عنفهوش. طب أقل شيء مش هنعطيك لسوء أدبك، لا نعطيك ما تريد. طب بالله عليك هذا الأعرابي بعد هذا الخلق من رسول الله كيف يكون حاله مع النبي؟ كان يتألف قلوب الناس. صفوان بن أمية في يوم حنين كان لسه من خلش الإسلام، وجد كل أهل مكة دخلوا الإسلام في ذلة أفواجا، وهو عمال يفكر لسه، وكان زعيم بعد حنين، في غنائم كثيرة جدا وأموال وإبل، وصفوان كان خبير بالإبل وكان يحب الإبل قوي والغنم والمال، فوقف كده مع اللي وقفوا بينظروا للأموال والغنائم، فرأى مالا كده بين جبلين جمال وماشية، طبعا النبي يتابعه النبي، فنظر طبعا نظرة معجب، نظرة خبير عارف قيمة المال ده، فقال له النبي تعجبك؟ الله أكبر. قال نعم يا محمد. قال هي لك. الله أكبر، هي لك، كل ده لي أنا، هي لك، اذهب وخذها. صفوان رايح ياخد المال، درجة النروي يقول وفي طريقه للمال يلتفت حواليه وخلفه. تفهمت كم مثلا؟ يقول لك ايه، انت عايز تاخد الطبق الحلو بتاعي ده بتاع البسبوسه ده، ويقول لك روح خده، فانت مش مصدق نفسك، فكل شويه تبص لي كده، ها اخده ولا ايه؟ ها يعني ولا هترجع في كلامك؟ خد يا ابني وزع، مش هرجع في كلامك. فيقول يلتفت خلفه حتى استاقه امامه، خدوا كله ومشي. فكان يومها يقول يا معشر قريش أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. ودخل الإسلام. شوف كيف يتألف النبي قلوب الناس يا إخوة. تأليف قلوب الناس ممكن يحتاج منك كلمة، مش محتاج نفقة، كلمة طيبة، ابتسامة، حسن معاملة، خاصة في مقام الدعوة وتأليف قلوب الناس طبعا، وهذا لا يتنافى مع الشدة أحيانا تربية للناس، برضو المنهج يكون منضبط عندك. النبي كان يشتد أحيانا لعلة التربية والتزكية، لكن الأصل فيه ده، كيف نتألف قلوب الناس، كيف نحسن اختيار الكلمة، كيف تواضع يا إخوة. تريد أن يرفعك الله؟ والله يا إخوة ما من أحد رام الرفعة في العلو على الناس إلا أخفضه الله عز وجل، أبدا مش ممكن. بعض الناس يتعالى ويترفع وكذا ويظن أن في هذا يعني ارتفاع منزلة، أبدا، لأن النبي جعل مناط الرفعة فين؟ وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. يبقى أنت عايز الرفعة، تواضع، تواضع للناس، فهذا باب عظيم. وهذا هو العلم يا إخوة، هو ده العلم، هذا هو العلم. العلم تربية، العلم أخلاق، العلم تزكية، مش روايات تسرد وأقوال، لا 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 لا، العلم خلق، العلم عمل. لذلك أحب الصحابة نبيهم هذا الحب صلى الله عليه وسلم. فرقة الآن تقوم على حراسة النبي العدنان بقيادة من أشار، هو سعد بن معاذ، الرجل الذي اهتز عرش الرحمن طربا وفرحا عند موته رضي الله عنه وأرضاه. فيا ترى كيف كانت تعبئة الجيش، وكيف قضى المسلمون هذه الليلة؟ هذا هو السؤال. احنا لسه في ليلة المعركة، احنا لسه ما جيناش للمعركة خالص ولا ساحة المعركة، الآن في ليلة المعركة كيف قضيت؟ انتظرونا إن كنت للقاء، وكان لقاء لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.